فيه دليل على أنه قد يجتمع سببان موجبان للحكم، تؤخذ هنا أنه قد يؤخذ أنه قد يثبت الحكم بسببين، ما أعرف عليه، لكن قيل أنه سيأخذها سيتزوجها. لا، لأنها تدل هذا على أنه قد يجتمع في حكم واحد. طيب، وهذا كاجتماع البينتين على شيء واحد، يعني ما يزيد الأمر قوة. طيب، وفي أيضا في الحديث أن الكافر قد يخفف عنه في عمل الخير، لكن هذا خاص فيما حصل من الذين لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سقيا في هذا. طيب، هذه الإشارة قالوا إن هذه فيه نقرة تحت الإبهام هنا، كل ما موجود عندكم فيه نقرة صغيرة جدا تحت الإبهام عند الكوع، أو أنها التي بين السبابة والإبهام، يعني قيل أنها هذه الحفرة وقيل أنها هذه. طيب، هذا الآن اللي بين الإبهام والسبابة لهذه نقرة. طيب، لكن مثل السنين ما في شيء. طيب، أو هذه أيضا نقرة اللي على عند الكون، يعني أنه سوق بهذه. قال العلماء وهو كناية عن حقارة ما سقي وقلته، لأن هذا قليل جدا، يعني لو تحط ماء هنا ما هو شيء، ما نبع عبد ياسع المال، فصل في حديث في لفظ آخر أنه أشار إلى هذا. طيب، أبدا، لا مرة واحدة، طبعا الحديث أنه مرة واحدة، يعني كان سقيت ولم يقل أسقى، فرق بين هذا وهذا. أي لا، ما هو صحيح. نعم، نبدأ الدرس الجديد. فهذا منقطع ولا عبرة فيه، ولكن الصحيح أن هذا ممكن، هذا أقولها كفر عنه مع أنه كافر. نعم، اين تعتبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظر لمن إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا الباب ترمن ترجمتين، الأولى لا رضاع من قال لا رضاع بعد حولين من قال لا رضاع بعد حولين. وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولا لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين وهو كذلك. الثانية ترجمة الثانية وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمرارا، لكن نظرا لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء. يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة: تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة، جواز النظر والخلوة. نعم، هذه أربعة أشياء: تحريم النكاح، المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة. أما غيرها من أحكام النكاح فلا فت، كالإرث والنفقات والصلة وغيرها فإنها لا تثبت بالرضاع، ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط. ثانيا، من قال لا رضاع بعد حولين، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين، يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مرة. واستدلوا بالحديث الآتي: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة، يعني أنها واقية من المجاعة، تقي من المجاعة وتنفع الطفل، ويجوع إذا فقدها لأنه لا، هذا معنى من المجاعة. ولحديث: لا رضاعة إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام، فما بعد ذلك فلا أثر له. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام، القول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا هكذا يا بخاري، القول الثالث أنه مؤثر عند الحاجة. فهذه أقوال ثلاثة. أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطام فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشر إليه البخاري: إنما الرضاعة من المجاعة. وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن: لا رضاع إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان الرضاع أو أي رضاع كبير محرما لكان الرضاع مزيلا لهذا الأمر، ولقال النبي عليه السلام: الحمو إيش؟ يرضى. هنا فهذه ثلاثة أدلة. والقول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا سواء كان الرضاع صغيرا أو كبيرا لحاجة أو لا لحاجة، وهذا مذهب أهل الظاهر، واستدلوا لهذا بالإطلاق، إطلاق الآية: أمهاتكم التي أرضعنكم، وإطلاق الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع، لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له، إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد مطلق ومقيد تقيد المطلق به، وقد علمهم التقييد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حذيفة، لما أتعب حذيفة أربعي تحرمي عليه، وكانت قد شكت إليه أن سالما مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيرا، فقال أربعين تحرم عليه وهو كبير. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كانت حصل، إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم وإلا فلا. طيب، بقي عندنا جواب جمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة، فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ. والصحيح أنه خاص لكنه ليس خصوصية شخصية، ولكنها خصوصية وصفية أو حالية، فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع. وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر، لأنه ما لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليه التحرز منه، هذا غير ممكن غير موجود. طيب، بقي عليه هل أحكام الرضاع تنتسب إلى أقارب المرضى والمرضعة وصاحب اللبن أما؟ نقول عندنا أولا نبدأ بصاحب اللبن. صاحب اللبن له أصول وفروع وحواشي، والمرضعة لها أصول وفروع وحواشي، والمرتضع له أصول وفروع وحواشي. الحمد لله، تسعة، لا تسعة. طيب، صاحب اللبن ينتشر أثر الرضاع إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشه كانتشار النسب. فمثلا أبو صاحب اللبن جد للرضيع، جد للرضيع المرتضى، وأخو صاحب اللبن عم له، وابن أخيه ابن عم كذا. طيب، ابن صاحب اللبن أخ للمرتضى، وابن ابنه ابن أخ المرتضى، فالمرتضى عم، واضح؟ طيب، وصول المرضعة أمها وإن علت جدات للمرتضى كذا، أخواتها خالات، إخوانها أخوات، أبناؤها إخوان، أبناء أبنائها أبناء إخوة أو أخوات، واضح؟ طيب، المرتضى له أصول وفروع وحواشي. بالنسبة لأصول وفروعه لا أثر للرضاع فيهم إطلاقا، بالنسبة لأصوله وحواشيه، بالنسبة لأصوله وحواشيه لا أثر للرضاع فيهم إطلاقا، صح؟ هنا بالنسبة لفروعه ينتشر أثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسب كانتشار النسب. فأبوه من الرضاع جد لأبنائه وبناته كذا، وعمه من الرضاع عم لأبنائه وبناته، وخاله من الرضاع خال لأبنائه وبناته وهل مجر، وأخوه من الرضاع عم لأبنائه وبناته، وعلى هذا فقص. لكن أخو المرتضع لا يتأثر بشيء. ولهذا يجوز لأخت المرتضع من الرضاع أن يتزوجها أخوه من النسل. كيف؟ شو أخت المرتضع أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسل أن يتزوجها؟ فكر يا أخوان، المثال واضح. أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها، صح؟ ليش؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي المرتضع ولا أصول كده. طيب، أبوه من النسب، هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ أبوه من النسب يجوز يأخذ أخته من الرضاع؟ الله من ذي لهنا مثلنا لا يسمع. طيب المثال، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ أخت ابنه يعني، ما أخته هو، أخت ابنه من الرضاع يجوز؟ طيب، في أيضا مثال آخر، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أمه من الرضاع، يعني أم ابنه من الرضاع؟ أم ابنه من الرضاع، أبوه من النسب يجوز أن يأخذ أم ابنه من الرضاع؟ يجوز، صح؟ صحيح، لأن هذا من الأصول. هذا إذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم، لأن هذه فيها تدخل، لكن القاعدة هذه تريح. إذا ينتشر أثر الرضاء بالنسبة لأصول على صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار إيش النسل، بالنسبة للمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك انتشر كانتشار النسل، بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاع، أجانب من الرضاع. واضح؟ هنا بالاتفاق. لماذا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعت هل نغير ذلك من النسب يحرم؟ أبدا، لأن التي أرضعت ابنه لهي أم، ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ابن ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، أجنبية منه نهائيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلهذا نقول إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم دخل في الرضاع، والرضاع لا يؤثر فيه شيء. المثل الثاني التي ترجم بها المؤلف قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثير، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن الرضاع محرم قليله وكثيره، إن الرضاع محرم قليله وكثيره، وهذا مذهب كثير من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه ويروي عن الإمام أحمد رحمه الله على أن الرضاع محرم القليل منه وكثيره، واستدلوا بالإطلاق في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ارتضع الطفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو نصفة واحدة كانت أما له من الرضاع، وثبتت حكم الرضاع. وهذا هو ظاهر اختيار ايش البخاري رحمه الله، لأنه قال وما يحرم من الرضاء من قليل الرضاء وكثير. القول الثاني أن الرضاء المحرم ثلاث رضعات فأكبر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان والمصطة والمصطتان، فمفهوم الإملاجة والإملاجتان والمصطة والمصطتان أن ما زاد عليهما محرم، فيكون الثلاث فأكثر محرم وما دونها غير محرم. القول الثالث أن الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضاعات، هناك أقوال أخرى سبع وعشر لكن لا معول عليها لأنه ليس فيها دليل، لكن هذه هي الأدلة التي لها أدلة، هي الأقوال التي لها أدلة واضحة أن الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر وما دونها نعم فإنه لا يحرم. دليل هذا حديث عائشة الذي رواه مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرم، فنستثنى بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وهذا نص صريح في أن المحرم خمس رضعات. ولا يعارض هذا ما استدل به القائلون بأن الرضاع محرم قليله وكثيره، ولا بأن الرضاع المحرم ثلاث رضعات. كيف ذلك؟ أما الذين قالوا أن الرضاع محرم قليله وكثيره فالذي استدلوا به دليل مطلق، والمطلق إذا ورد ما يقيده تقيد به، وأما الذين قالوا بالثلاث فنقول إن حديثكم يقول لا تحرم المص والمصتان والإملاج والإملاجتان، ونحن نقول كذلك لأن الحديث اللي معنا يقول خمس رضعات، إذن فالثنتان لا يحرمان قل لا، فهذا الحديث الذي دل فما دل عليه الحديث لا تحرم الإملاجتان أو المصتان مطابق تماما للحديث الذي خصه في خمس، ومع الخمس زيادة علم فيكون أولى. ثم نقول دلالة حديث لا تحرم المصطة والمصطتان في المفهوم، لأن مفهومه أن الثلاث فأكثر محرم، وأما دلالة أن المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم لأنه لا يعارض في الواقع، فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض أن الإملاجتين أو المصتين لا إيش لا تحرمان، بل يوافق لكن فيه زيادة. ولهذا نقول إن هذا إن القول بأنها خمس رضعات هو القول الراجح. فإن قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بما في القول الذي يثبت أثر الرضاع القليل وكثير، نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجاوز، لأنك إن احتطت وحرمتها على هذا الرجل فإنك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر. قول ما واضح؟ طيب هذه طفلة رضعت من امرأة رضعت واحد، وللمرأة التي رضعت منها أولاد ذكور، إذا قلنا إن الرضعة الواحدة محرمة صارت هذه الطفلة حراما على أولاد المرأة قل لا؟ طيب وكون أولادها لا يتزوجون بها أي بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوجون، لأنهم إذا تركوا الزواج لم يقولوا إنكم أثمتم، وإن تزوجوا بها قال بعض العلماء إنكم أثمتم، إذن فالاحتياط أن لا يتزوجوا بها. لكن نقول هذا الاحتياط يدفعه سياق آخر يعارض سياق آخر، وهي أننا إذا قلنا بثبوت حكم الرضاع أبحنا لأولاد هذه المرضعة أن يخلوا بهذه القصة إذا كبرت يعني، وأبحنا أن ننظر إلى وجهها وإلى أن نسافر بها. نعم، فنحن حينئذ وقعنا في خلاف الاحتياط، لأن الاحتياط إيش؟ أن نتجنب هذا الشيء، أن نتجنب. فإذا قلت لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول يحرم نكاحها ويحرم النظر إليها والخلوة بها والسفر بها، قلنا هذا تعارض في الأحكام، لا يمكن أن يثبت بالسبب الواحد حكم ونقيض أبدا، لأن السبب الواحد إن كان فاعلا مؤثرا ثبت أثره وانتفى خلافه، وإن لم يكن مؤثرا لم يكن سببا، لم يكن سببا. فلا يمكن أن نقول أثبت الاحتياطين. نعم، فإن قلت جرت السنة أو جاءت السنة في إثبات الاحتياطين، وذلك في قصة عبد بن زمعة، عبد بن زمعة فإنه تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، تخاصم في غلام فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن هذا الغلام من أخي عتبة عهد به إلي، وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش أبي من وليدته، لأن عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فأتت بهذا الولد، فتنازع فيها الآن عبد بن زمعة حجة لإيش؟ أنه ولد على فراش أبيه من وليدة أبيه أي من جاريته، وسعد بن وقاص احتج بأن أخاه عتبة عهد به إليه وقال يا رسول الله انظر شبه الولد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فإذا فيه شبه بين بعتبة واضح، ولكنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. نعم، فهنا أثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة، قضى به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه، وأمر سودة أن تحتجب منه لأن فيه شبها بينا بعتبة، فهذا تعارض، أثبتنا الحكم ونقيض. فما الجواب عما قلنا قبل قليل إنه لا يمكن إثبات الحكم ونقيض؟ الجواب أن السببين هنا مختلفان، سبب أمره لسودة أن تحتجب هو الشبه البين بعتبة، وسبب إلحاقه بزمعة الفراش، فالسببان مختلفان. أما ما قلنا في الأول فإن السبب واحد هو الرضا، فلا يمكن لسبب واحد أن يثبت أو أن يثبت به حكمان مختلفان أبدا. طيب، الآن تبين لنا أن الراجح أن المحرم خمس رضعات، نعم معلومات، وجاء في الحديث معلومات لأجل أنه إذا شك في عدد الرضعات فالأصل عدمه، إذا شككنا هل رضع خمسا أم أربعا فهي أربعة حتى نعلم أنها خمس. طيب علمنا أنها ست، من باب أول طيب، يبقى عندنا النظر الآن، ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ هل هي التقام الثدي أو مص اللبن أو انفس أو الرضعة المنفصلة عما بعده؟ هذه ثلاث احتمالات. لا شبه ما له دخل. هل هي كل شيء؟ هل هي المصة أو ما دام ملتقما للثدي أو ما لم يطل الفصل؟ نعم، فيه ثلاث احتمالات. فالمشهور من المذهب أنه ما دام ملتقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه لأي سبب ثم عاد فهي ثانية، ويمكن حينئذ أن تنتهي الخمس في خلال 10 دقائق، قل لا يمكن. حتى لو فرض أن الصبي التقم الثدي ثم سمع زمارة مثلا أو قرقشة فأطلق الثدي ينظر مع هذا ثم عاد، ها؟ فهي رضعة، فهي رضعة. وقال بعض العلماء بل الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها لزمن بين يظهر فيها الانفصال، وهذا اختيار ابن القيم في الهدي وهو أقرب إلى الصواب. وبناء على ذلك فإنه إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد، مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئا أو ما أشبه ذلك، أو المرأة حولته من ثدي إلى آخر، فهذه رضعة واحدة، رضعة واحدة، لأنه ما زال يرتفع في الواقع. ولو أننا اعتبرنا مجرد انتقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة هي المصة، لقوله لا تحرم المصة والمصة. وأنتم لا تقولن بأن معتبر المص لا يمص وهو منتقم الثدي 100 مرة فهي عندهم رضعة واحدة. فالأصح أن الرضعة هي ما انفصلت عن الأخرى بفاصل بين، ولا يشترط الشبع، ولا أن تكون كل واحدة في يوم، فربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة 2 والثانية الساعة 3 والرابعة الساعة 4 والخامسة الساعة 5 كذا. طيب، ما هو اللبن المحرم؟ ها؟ القول الثالث لا ضعيف جدا. ما هو اللبن المحرم؟ نقول لبن الآدمية هذا لبن المحرم، أما لبن البهيمة فلا بحرم. ولهذا لو رضع الثاني من شاة واحدة صار أخوين، يكونان أخوين إن كان خروفين. ها؟ المهم أنهما إذا رضعا من بهيمة لن يكون أخوين. طيب، إن رضع من رجل، إحنا قلنا من آدمية، فإن رضع من رجل والله يقولون إن فيه رجال يسألهم لبن، ها؟ لا، ويمكن هذا لكنه قليل، ومع ذلك لا أثر له، لأن الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعن، أمهات لابد أن تكون أنثى كذا. طيب، إذا كانت المرأة لم تتزوج ودر لبنها على طفل وأرضعته 5 مرات، وهذا يقع أن المرأة ما تزوجت وإذا صار الطفل يطلع منها درت عليه، وكذلك لو كانت عجوزا كبيرة في السن بعيد في العهد بالولادة وليس فيها لبن فإنها أحيانا تدر على الطفل تلقمه ثديها إذا صاح ثم يبدأ يرضى بإذن الله يجتمع اللبن. هل يؤثر هذا أو لا؟ الصحيح أنه يؤثر، وأن لبن من الصغيرة يعني التي لم تزوج أنه مؤثر لعموم الآية، وهذا وإن كان نادرا لكن الآية عامة: أمهاتكم اللاتي أرضعن. وفي هذه الحال إذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الأمومة دون الأبوة، يعني يكون له أم من الرضاع وليس له أب. وكذلك إذا زنى رجل بامرأة واتت بولد وأرضعت طفلا بهذا اللبن فله أم، له أم وليس له أب، له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ طيب، هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاع دون الأمومة؟ ها؟ يمكن بأن يكون رجل له زوجتان وترضع إحدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث مرات وترضعه الأخرى مرتين، فهنا صار زوجهما أبا، صار زوجهما أبا وهما ليستا أمي، لأن هذه مرات ولا ثلاث وهذه أرضعته مرتين فقط. أولا، والعكس ممكن أن يكون له أم بدون أب كالمسألة التي ذكرنا قبل قليل وغيرها، هذه مسألها كثيرة. هنا طيب، وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، وأن الغيرة من صفات الرسل عليه الصلاة والسلام، وهي من صفات المؤمنين ومن صفات الرجولة، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يأتون بنسائهم إلى الأسواق فتدخل المرأة على الخيار أو تكلمه وتتكلم بما شاء وزوجها في السيارة قد وضع خده على يده، إما أن يستمع إلى أغنية وإما أن يفكر بما يفكر فيه وإما أن يستمع إلى قرآن وإما أن يفكر بمسألة علمية، لكن الثاني والأخير وما قبله بعيد، يعني لا تجد رجلا مؤمنا يمكن أن يجعل امرأته سواء كان زوجها أو غير زوجها تذهب إلى الخياط لتكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيارة، هذا ليس عنده غيره ودينه أيضا ضعيف، والواجب عليه أن ينزل معه، أن ينزل معها ويقف وتكون المكالمة بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لأهله، هذه هي تمام غيره. ولهذا تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل عند عائشة كأنه كره ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: انظرن من إخوانكم، ها، فيها نسختان: انظرن ما إخوانكم أو من، دليل على أنه يجب التثبت في هذا الأمر. التثبت من أي ناحية؟ التثبت في عين الرضيع وفي عدد الرضاع وفي زمن الرضاع، انتبه، تثبت في عينه عين الرضيع وعدد الرضاع وزمن الرضاع. في عين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه؟ يمكن يكون طفلان كلاهما ارتضع من هذه المرأة، أحدهما ارتضع من هذه المرأة ولكن لا تعلم أيهما، ما تعلم هل الذي ارتضع زيد ولا عمرو، يجب أن نتحقق. زمن الرضاعة أن تكون في المجاعة كما قال، فإن الرضاعة من المجاعة، عدد الرضاع كم؟ خمس. فإذا شككنا أكان خمسا أم أقل فهو أقل. هنا
وهنا
تعمل
ما يتركون
نصف
وحلب
اللبن احنا
يعني
كل كم مرة ما تتخلع بفريت الولد يمكن سؤال الآن، هل يشترط استقامة الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن، سواء استقامة الثدي ورضع منها أو أنها حلبة اللبن وأصلي وقته، لأن بعض الأطفال ما يقدر يؤمن، لكن لو تعطيه بالثدي ناعم قبل
خمسة
إيه نعم، ما دام هذا الجلسة هذه ويشرب فهي رضعة واحدة، فإذا أرضناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرضعة الأولى صار رضعة. نعم إيش؟
وإذا تنازع اثنان في إثبات عدد البضاعات،
نعم،
بعضهم يكتب خمس وبعضهم يكتب ثلاث، وليس هناك قرائن يعني تمييز بين قوليهما.
نعم،
فقول من قول من؟
وش الأصل؟
عدم.
إذا سوى تزاوج بينهن البينتان تسقطت، وأخذنا في الأقل لأن الثلاث اتفقوا عليها قل لا، واختلفوا فيما زاد فسقط قول أحدهم بالآخر فنأخذ بالثلاث. هنا هذا الخمس الآن عندنا خمس لكن مشاكين فيه لأن عورض بريّن، ولا لو ما عورض لأن هذا البينة فقل نعم نشهد أنه ما رضى خمس رضعات، أما لو قد نشهد أنه رضع ثلاث ولكننا ما ندع عن خمس فنعم. هذا إذا تعرف، أما إذا كان إحدى البينة فيه أقوى من الأخرى مثل أن يكون لدينا أكبر الخمس يعني أقوى وأرجح فإننا نأخذ الخمس.
يعني
إذا كان المجاع يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، لأن المفطوم إذا جاء وش يدور ثدي أمه ولا دولة طعام مفطومه، مثل واحد وخمسة سنة جاء يروح يدور أمه يقول تعالى رضعين، ولا يقول أنا طريق الثلاجة هناك المستمر واللبن ها ثاني هذه واضح، يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الرضاع، ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام ها؟ لا محمد. طيب
باب لبن الفحل.
جزا الله شيخ ابن